الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر اللجنة العلمية في هذا الجامع الطيب المبارك على إتاحة الفرصة لأخيهم الضعيف في إقامة هذه الدورة وفي مدارسة شيء من مسائل هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الحج، فجزى الله إخوتي المنظمين والمنسقين لهذه الدورة خير الجزاء، وجعلها الله في موازين حسناتهم، ورفع الله درجاتهم وغفر ذنوبهم، ووفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. هذه الدورة سوف تكون في شرح كتاب الحج، ونحن إذا تحلقنا قبل قدوم هذا الموسم العظيم لنتعرف ونتعلم شيئا من مسائله، فإننا بذلك نحيي أمرين من أمور الدين. الأمر الأول، نحيي سنة من سنن السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا قبل حلول مواسم الخيرات يجتمعون فيما بينهم ويتفقهون في شيء مما يتعلق بهذا الموسم الجديد الذي سيحل عليهم. فإحياء لهذه السنة نجتمع في هذا اليوم وهذه الليلة حتى نتدارس شيئا من قواعد وضوابط ومسائل هذا الكتاب العظيم. الأمر الثاني، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، فإن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: فبدأ بالعلم قبل العمل. وهذه هداية هذه الأمة من الله عز وجل، فإن اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم، وأما الله فإنه هدى هذه الأمة إلى الجمع بين الأمرين، العلم ثم العمل، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا يخفى على شريف علمكم أن وقت الدورة قصير، والكتاب الذي بين أيديكم طويل، ولذلك أنا لخصت مسائل هذا الكتاب وأضفت إليها ما ليس موجودا فيها، ولخصت هذا الكتاب في جمل من القواعد، قرابة 50 قاعدة في كتاب الحج، سوف نأخذها واحدة واحدة، حتى وإن لم نراعي ترتيب الكتاب فليكن هذا الكتاب من جملة إهداءات الجامع لكم. وأعطيكم فقط في هذه الدورة ملخصه في 50 قاعدة ذكرت في هذا الكتاب وبحثت بحثا طيبا، ولكن أضفنا عليها جملا من الفروع التي استجدت لنا مع تغيير شيء من الاجتهاد الذي ذكر في هذا الكتاب. فنبدأ إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم موافقة الحق، ونسأله عز وجل ألا تنطق ألسنتنا إلا بما يرضيه في تقييد هذه المسائل وتقرير هذه القواعد وترجيح هذه الفروع والترجيح في الفروع. نعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله من رؤية النفس، ونعوذ بالله من الكبر، ونعوذ بالله من الغرور، ونسأله جل وعلا أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعلنا ممن يقولون ما يفعلون، ونسأله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فإذا نحن لن نقرأ الكتاب، وإنما سأعطيكم من هنا إلى ما بعد صلاة العشاء القواعد المقررة التي بني عليها هذا الكتاب، حتى إذا قرأتموه فيما بعد تجدونه يسيرا سلسا سهلا إن شاء الله عز وجل. قبل أن نبدأ في القواعد نذكر لكم شيئا من تعريف من مقدمات باب الحج. المقدمة الأولى في تعريفه ولن نطيل فيه: الحج في اللغة عرفه العلماء بأنه القصد، فمطلق القصد يقال له حج، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة والمشاعر لأداء نسك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص، هكذا عرفه العلماء رحمهم الله تعالى. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الحج فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام ودعامة من دعائم الدين، لا يقوم إسلام المرء إلا به. وأصل هذه الفرضية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما في السنة فأحاديث كثيرة، نكتفي منها بواحد وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، وما زاد فهو تطوع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سنة فرضيته، وأصح الأقوال فيها ما اختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم أنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما ما ذهب إليه بعض الشافعية من أنه فرض في السنة السادسة بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وقد نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كان في سنة 6 من الهجرة، فإن هذا قول مرجوح، لأن قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة ليس أمرا بابتدائهما، وإنما أمر بإتمامهما لمن ابتدأهما. وأما الأمر بابتدائهما فإنه لم ينزل إلا في السنة التاسعة أو السنة العاشرة. وقد أجمع علماء الإسلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وتسمى هذه الحجة بحجة الوداع. وأجمع العلماء أنها كانت في السنة العاشرة. وأما في السنة التاسعة فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأردفه بعلي بن أبي طالب وأردفهما بأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، يقولون وينادون في الموسم: ألا لا يطوفن بعد العام مشرك بالبيت مشرك ولا يطوف، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومن الحكمة أن يتأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة إذا قلنا إنه فرض في السنة التاسعة. لماذا؟ لأن فرضية الحج لم يعلم بها من في أقطار البلاد الإسلامية، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يؤخر سنة حتى يعرف الجميع أنه حاج في السنة العاشرة. وكذلك لأن البيت لا يزال فيه جمل من المظاهر الشركية، من طواف الناس بالبيت عراة، ومن حج المشركين، ومن بعض المظاهر، فأرسل في السنة التاسعة من يطهر البيت من هذه المظاهر، وأخر حجه إلى السنة العاشرة حتى يكون البيت على أتم استعداد لاستقبال الوفود الإسلامية. هذه جمل من المقدمات الطيبة التي لا بد من الابتداء بها قبل أن نبدأ في الكتاب. مسألة مهمة، وهي: هل الحج على الفور أو التراخي؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة، من أن الحج على الفور، خلافا لما ذهب إليه السادة الشافعية رحمهم الله من أنه على التراخي. والدليل على أنه على الفورية أن الله ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أمر به، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأمر يفيد الفورية. الفورية، يقول الناظم: والأمر إن يخلو عن القرينة فاحمله للوجوب والفورية. فإذا هذا للفور. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج فإننا نقول إن لهذا التأخير حكمة شرعية ومصلحة مرعية. ننتقل بعدها إلى القواعد. القاعدة الأولى: لا يصح الحج إلا إذا توفرت شروط صحته وانتفت موانعه. لا يصح الحج إلا بتوفر شروط صحته وانتفاء موانعه. إلا بتوفر شروط صحته وانتفاء موانعه. وهذا ليس في الحج خاصة، بل في جميع العبادات الشرعية والمعاملات. فإن العبادات والمعاملات كلها من أولها إلى آخرها لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحج له شروط وموانع، فمن شروطه ما يلي: أولا العقل، وضد العقل الجنون، فالعقل شرط من شروط صحته بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أن المجنون لو حج فإن حجه لا يصح، ولا يجوز لوليه أن يحججه أو أن يمكنه من عقد الإحرام أصلا لفوات مناط التكليف وهو العقل. وقد أجمع علماء الإسلام على أن التكاليف الشرعية من شروط صحتها العقل، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم معنى المجنون حتى يعقل. ولكن هنا مسألة: ما الحكم لو كان الإنسان عاقلا وقادرا على الحج ثم جن قبل الحج، فهل تسقط عنه فريضة الحج أو لا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله هو التفصيل، وهو أنه إن كان قد جن قبل التمكن من أداء الحج، يعني هو قادر في شهر شوال لكن ما بعد موسم الحج ثم جن، فحينئذ لا يجب أن يحجج عنه ولا أن يخرج من ماله من يحج عنه، لأنه لا ينسب في هذا التأخير إلى تفريط، لأن موسمه لم يحن بعد. وأما إذا كان قادرا ومرت عليه السنوات وهو عاقل قادر ثم جن في أثناء تلك في بعض السنوات، فلا جرم أنه مفرط بهذا التأخير وآثم، فالواجب حينئذ أن نخرج من ماله من يحج عنه ويعتمر إذا لم يكن قد اعتمر. الشرط الثاني الإسلام، وقد أجمع علماء الإسلام على أن الكافر لو حج فإن حجه باطل، وأجمع علماء الإسلام رحمهم الله تعالى على أن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات، ليس الحج ولا العمرة فقط، بل جميع العبادات الإسلام شرط في صحتها. ولكن هل الحج يجب على الكافر أو لا؟ نحن اتفقنا على أنه لا يصح منه، ولكن هل يجب عليه أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، يتفرع على قاعدة أصولية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أم لا؟ وهي على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بالشرائع ومخاطبون ضمنا بما يصحح هذه الشرائع. فإذا حل موسم رمضان فإنه يخاطب به المسلمون والكفار، فالكافر يجب عليه أن يصوم، لكن يجب عليه أن يحقق شرط صحة الصيام وهو الإسلام. وإذا حل موسم الحج فالمخاطب بالحج المسلمون والكفار، كل يجب عليه أن يحج، ولكن الكافر يجب عليه مع الحج أن يحقق شرط الحج، لأن العلماء متفقون على أن الأمر بالشيء أمر بما تتوقف عليه صحته، أن الأمر بالشيء أمر بما تتوقف عليه صحته. ولأن الله عز وجل قال عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وهذه كلها من فروع الشريعة. ويقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على الكفر بالأصالة وعلى ترك الشرائع بالتبع، وعلى ترك الشرائع بالتبع، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني يشرك ويقتل ويزني، يلقى أثاما بكفره، يضاعف له العذاب يوم القيامة بسبب تركه للشرائع. فإذا الكفار يوم القيامة يعاقبون على تركهم الحج، لكن لو حج وهو كافر فإن المسلمين مجمعون على عدم صحة حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن العقل شرط صحة ووجوب، والإسلام شرط صحة ولكن ليس شرط وجوب. الشرط الثالث الحرية، وضدها الرق، ولكن الحرية ليست شرط صحة، بمعنى أن العبد لو حج فإن حجه باطل، لا، بل الحرية شرط وجوب فقط، وهذا بالإجماع. فقد أجمع العلماء على أن العبد إذا حج فإن حجه صحيح، ولكنهم أجمعوا كذلك على أنه لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام يرحمك الله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ومن شروطه أيضا البلوغ، والبلوغ شرط وجوب فقط وليس شرط صحة كما هو عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فلو حج الصبي فحجه صحيح، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكن أجمع العلماء مع ذلك إجماعا على أنه لا تجزئه عن حجة الإسلام، فعليه حجة أخرى إذا بلغ، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وقد حكى هذا الإجماع جمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن شروطه كذلك الاستطاعة، وضد الاستطاعة العجز. وقد أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط وجوب فقط، بمعنى أن العاجز لو حج فإن حجه صحيح لا مرية في صحته. والدليل على اشتراط هذا الشرط قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمع علماء الأمة، انتبهوا لها الإجماعات يا أخوان، وقد أجمع علماء الأمة على أن الواجب يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قسمان: استطاعة مالية واستطاعة بدنية، وسيأتينا تفاصيلها في قواعد مستقلة إن شاء الله تعالى. ومن الشروط كذلك المحرم، وهذا الشرط في حق المرأة خاصة، وهو شرط مختلف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح اشتراطه. ولكن إذا قلنا اشتراطه، فهل هو شرط صحة أم شرط وجوب أم شرط أداء؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والقول الصحيح أنه ليس شرط صحة، بمعنى أن المرأة لو حجت بلا محرم فإن حجها صحيح لكنها آثمة، فإذا ليس شرط صحة. ولكن هل هو شرط وجوب ولا شرط أداء؟ خلاف بينهم. وهل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟ الجواب نعم. وما الثمرة التي تترتب عليه؟ الجواب الثمرة كما يلي: إذا قلنا إنه شرط وجوب، فإن المرأة إذا ماتت ولم تجد محرما فإنه يجب علينا أن نخرج من تركتها مقدار ما يحج به عنها، لأنه كان واجبا عليها لكنها لم تستطع أن تؤديه، فالذي تخلف في حقها شرط الأداء لا شرط الوجوب. وإن قلنا إنه شرط وجوب، فإن أصل وجوب الحج لم يترتب في ذمتها، فلا نخرج عنها شيئا من تركتها. والأصح في هذه المسألة هو أن المحرم شرط للوجوب، فإذا لم تجد المرأة محرما فإن الحج أصلا لا يجب عليها في ذمتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأة طلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. مسألة: وهل التمييز شرط في النسكين؟ الجواب: القاعدة تقول التمييز شرط في صحة العبادات كلها إلا في النسكين. فلو أن رجلا حجج ولده الصغير الذي لا يزال في مهده فإن حج الصبي صحيح، نعم لا يجزئه عن حجة الإسلام لكنه صحيح، لحديث ابن عباس فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وأما في سائر العبادات فلا تصح إلا بالتمييز، فالصلاة لا تصح إلا بالتمييز، والنوافل لا تصح إلا بالتمييز، وغيرها من العبادات لا يصح إلا بالتمييز كالصوم وغيره. وأما الحج والعمرة هي التي لا يشترط فيها التمييز، فالتمييز ليس شرطا لا صحة، ليس شرط صحة، التمييز ليس شرط صحة. فبان لنا أن الشروط تكون شروط صحة فقط، وتكون شروط وجوبا وجوب فقط، وتكون شروط صحة ووجوب. فالعقل شرط صحة ووجوب، شرط صحة ووجوب. طيب والإسلام شرط صحة فقط. طيب والبلوغ شرط وجوب فقط. والحرية شرط وجوب فقط. والاستطاعة شرط وجوب فقط. والمحرم للمرأة شرط وجوب فقط. فإذا تبين لنا أن شروط الصحة أمران فقط، هي التي إذا تخلفت تخلفت صحة الحج، وهي العقل والإسلام. القاعدة التي بعدها: الحرية والبلوغ من شروط الإجزاء. الحرية والبلوغ من شروط الإجزاء كما نص عليها المصنف عندكم في هذا الكتاب. وهنا فروع ومسائل. المسألة الأولى: ما حكم حج الصغير؟ الجواب: حجه صحيح، والدليل على ذلك الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل في الصحيحين من حديث ابن عباس، في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فرع: ولمن أجر حجته؟ الجواب: أجرها له بالأصالة، ولمن دله أو أمره بها بالتبع. أما أجر حجته له بالأصالة فلأن كل من فعل العبادة فالأصل أن أجرها له، وأما الأجر لوليه الذي دله وأمره بها فلأن كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فرع: ما الواجب على ولي الصبي إذا حججه؟ الجواب: الواجب عليه أن يعصمه وأن يحميه من جميع ارتكاب المحظورات الشرعية، فيجب عليه حينئذ أن يمنعه وأن يجنبه وأن يبعده وأن ينهاه عن ارتكاب أي شيء من المحظورات الشرعية، لأن المتقرر في القواعد أن إحرام الصبي كالكبير، إحرام الصبي كالكبير، فجميع الأمور التي تترتب على إحرام الكبير هي بعينها ما يترتب على إحرام الصغير، هي ما يترتب على إحرام الصغير. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، فجميع المحظورات التي نمنع الكبار منها نمنع الصغار منها على حد سواء، هذا هو الواجب على الولي. انتظر لو تكتبها بس اكتبوها شوي. ولأن ومما يجب عليه كذلك أن يقوم عن الصبي بما يعجز عنه من المناسك، فإذا كان الصبي لا يستطيع أن يرمي بنفسه فحينئذ على وليه أن يرمي عنه، وإذا كان الصبي لا يستطيع أن يطوف أو يسعى راجلا فعلى وليه أن يطوفه محمولا، وهكذا. هذا هو الواجب على الولي إذا حجج الصبي. فإن قلت: وهل الأفضل أن نحجج الصغار كما نعودهم على الصلاة والصوم أم لا؟ أقول: الأفضل أن لا نحججهم، لا سيما مع شدة الزحام، لا سيما مع شدة الزحام، فإن أمر الصلاة مأخوذ على السعة والاختيار، وكذلك أمر الصوم مأخوذ على السعة والاختيار. وأما الحج ففيه من الضيق والضنك والحرج ما الله به عليم، فيه من هذه الأمور ما يشغل أذهان فحول الرجال، فضلا عن هؤلاء الصبية الذين يكونون من زيادة المسؤولية على أبائهم وأمهاتهم. مسألة: هل يترتب على وقوع الصبي في المحظور فدية؟ الجواب نعم، إذا توفر شرط ترتبها كما سيأتي. فإذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام، إذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام حال كونه عالما بالحكم، ذاكرا لإحرامه، مريدا له، فلا جرم أنه يترتب عليه ما يترتب على إحرام الكبير من وجوب الفدية. مسألة: هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الفرض؟ الجواب: لا تجزئه عن حجة الفرض بالإجماع، لحديث ابن عباس المذكور قبل قليل: وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى. مسألة: ما حكم حج العبد؟ الجواب: حجه صحيح بالإجماع إذا أذن له سيده. مسألة: هل تجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا تجزئه عن حجة الإسلام بالإجماع. القاعدة الثانية، أنت عاد على ترتيبكم: كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرمها. كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها. كل من يحرم على المرأة على التأبيد فهو محرم لها. وقد ذكرنا الأدلة الدالة على اشتراط المحرم وأنه من شروط الوجوب لا شروط الصحة، وعلى ذلك فروع ومسائل. المسألة الأولى: من هو المحرم؟ الجواب: المحرم هو من تبين حقيقته هذه القاعدة، وهو من يحرم على المرأة على التأبيد، لأن المحرمات على النساء ينقسمون إلى قسمين: محرم إلى أمد ومحرم إلى أبد. إما تحريم هذا الرجل عليها إلى أمد، وإما تحريمه إلى أبد. فالمحرم للمرأة ليس هو من يحرم عليها إلى أمد، وإنما المحرم لها حقيقة هو من يحرم عليها إلى الأبد، وذلك كابنها وأخيها وأبيها، وكذلك يعني زوجها، وهذا له كلام آخر، لكن زوجها محرم لها بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فاحجج مع امرأتك. وكذلك ابنها من الرضاع، أبوها من الرضاع، عمها من النسب والرضاع، خالها من النسب والرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا من يحرم عليها إلى أبد بالباء المعجمة، هذا هو محرمها الذي يذهب معها. مسألة: وما شروط المحرم؟ الجواب: فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: الإسلام، فلا يذهب معها محرم غير مسلم. لما أيها الإخوان؟ لأن غير المسلم ممنوع من دخول الحرم، والمحرم لا بد أن يكون مرافقا لها في الحرم، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، والذهاب إلى مكة ليحميها من الزحام ورمي الجمرات وغير ذلك. أما أن يذهب معها في السفر ويبقى خارج حدود الحرم في خيمة ينصبها له حتى تأتيه مرة أخرى، فإن هذا لا تتوفر فيه المصلحة المطلوبة. الشرط الثاني، لكن استمعوا: الإسلام شرط في محرم الحج فقط، وأما محرم النكاح فلا يشترط فيه الإسلام. فالمحرم بالأصالة لا يشترط فيه الإسلام، لكننا نتكلم عن محرم إيش؟ محرم الحج خاصة. الشرط الثاني: البلوغ، فلا يصح أن تذهب بغلام صغير لما يبلغ بعد، لأن الغلام الصغير يحتاج إلى من يكون وليا له، فكيف يكون وليا لغيره؟ هو يحتاج الغلام من يقوم على شؤونه أصلا، فكيف نجعله قائما على شؤون المرأة التي معه؟ الشرط الثاني: العقل، فلا يجوز لها أن تحجج معها محرما مجنونا لعدم تحقيق المصلحة الشرعية من اشتراط المحرم. فإذا الله عز وجل لما أمر المرأة بالمحرم أمرها لمقاصد، هذه المقاصد لا تجنى إلا إذا كان محرمها عاقلا بالغا، وفي الحج خاصة لا بد أن يكون مسلما. مسألة: أو يشترط في حج المرأة إذن الزوج؟ الجواب: إذا كان الحج حج فريضة فإنها تستأذنه ابتداء ولا تطيعه إذا منع، لأن منعه لها عن أداء نسكها الفريضة مع قدرتها على أدائه هذا أمر بمعصية، والمتقرر بالإجماع أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولكن على المرأة أن تكون عاقلة حصيفة حكيمة في التعامل مع هذا المنع حتى لا يؤدي عنادها وخروجها إلى الحج إلى شيء من المفاسد التي هي أعظم من المصالح المطلوبة، فينبغي لها أن تكون حصيفة في هذا التعامل. وأما إذا كان حجها حج نفل فإنه يجب عليها استئذانها ويجب عليه طاعته، ويجب عليها طاعته إن منعها، ويجب عليها طاعته إن منعها. فإن قلت لما، أقول لأن طاعتها له واجبة وابتداء حج النفل سنة، فإذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم أننا نقدم، أجيبوا يا أخوان، نقدم الواجب، لا جرم أننا نقدم الواجب. مسألة، لو أبى محرمها أن يذهب معها إلا إن دفعت نفقاته أفيلزمها أن تدفع نفقاته؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم إن كانت قادرة على ذلك، لأنها مأمورة بالحج ومأمورة بالمحرم، فإذا لم يكن المحرم سيذهب معها إلا إذا دفعت له شيئا من المال وهي قادرة، فيكون هذا الدفع مما لا يتم الواجب إلا به. والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كمن عدم الماء ووجده يباع بثمن مثله أو بزيادة غير مجحفة فالواجب عليه أن يشتريه، وكذلك من وجد سترة وهو عريان تباع في السوق بثمن مثلها أو بزيادة غير مجحفة فالواجب عليه شراؤها. فإذا كان المحرم ممتنعا من الذهاب معها إلا بهذا الشرط وهي قادرة، فإذا يجب عليها أن تدفع وتتكفل بنفقاته. مسألة، ما الحكم لو حجت بلا محرم؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن حجها صحيح مليح ولكنها آثمة، لأنها خالفت شرط الوجوب، خالفت الشرط. مسألة، هل يجوز لها الحج مع نساء مأمونات لسيما إذا كانت كبيرة لا يشتهى مثلها، أو شابة ومعها داعيات ومعها مؤمنات صالحات قانتات كل لتبيس حفظت كتاب الله، أفيجوز لها ذلك؟ الجواب لا يجوز لها ذلك في أصح قولي أهل العلم، خلافا لقول أبي العباس في أحد فتاواه. فالقول الصحيح أن الحديث الذي ينهى عن سفرها بلا محرم حديث مطلق، والأصل المتقرر في القواعد هو وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فمن قيدها بهذه الصورة فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد، ولا نعلم دليلا في الدنيا يدل على تقييد هذه الصورة من إطلاق الأدلة الناهية للمرأة عن الحج بلا محرم. فإن قلت وهن مأمونات فنقول الجواب نعم هن مأمونات، ولكن الخلوة والخلوة في ذلك قد انتفت، ولكن المشترط في السفر أمران وليس أمرا واحدا، انتفاء الخلوة ووجود المحرم. فبعض الناس في سفر المرأة يرى أن الخلوة منتفية، ولذلك بعض اللي ينقلون المدرسات إلى أماكن سفر بعيدة يأتي بزوجته معه ويقول والله معها محرم، ويقعد في الإعلان يكتب إيش سائق معه محرم، وين المحرم هذا؟ المرأة، خذوها قاعدة فقهية، المحرم لا المرأة لا تكون محرما للمرأة في جميع الأشياء، لا في حج ولا في نكاح ولا في غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالمرأة ما تكون محرم للمرأة، فهنا انتفت الخلوة، فإذا كانت السيارة سوف تنتقل في أرجاء البلد فالحمد لله الخلوة منتفية ما في مشكلة، لكن إذا كانت في سفر فهنا شرط آخر لابد من تحقيقه، وهو أن كل امرأة منهن لابد إيش أن يكون معها محرم خاص بها. فالمحرم للمرأة الواحدة ليس محرما لسائر النساء، والمرأة لا تكون محرما للمرأة، ولكن الناس يتغاضون عن مثل هذه الأحكام الشرعية لأنها تتعارض مع مصادر أرزاقهم. وقد قعد العوام قاعدة أن كل حكم شرعي يتعارض مع أرزاقنا فما أكثر الرخص التي سوف تأتي وتدخله. مسألة من المسائل: ما الحكم لو مات محرمها أثناء حجها؟ ما الحكم لو مات محرمها أثناء حجها؟ يعني ما لقى يموت إلا في هذا الوقت، استغفر الله، فما الواجب عليها؟ في خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح والله أعلم هو التفصيل. فإن مات في أثناء قبل السفر فالواجب عليها أن تلغي الحج حتى يأتي محرم آخر يقوم مقامه، لا يجوز لها الخروج ولا البروز للسفر لوحدها. الحالة الثانية: أن يموت في أثناء الطريق وقبل البعد عن البلاد، قبل البعد عن البلاد. مثال عندكم في الرياض الآن، أن يخرج محرمها ويموت في المزاحمية مثلا، فحينئذ لم تبعد عن البلاد فيجب عليها الرجوع. في هذه الحالة يجب عليها الرجوع ولا يجوز لها الاستمرار، لأن هذه المسافة يسيرة ولا يعد تكليفا بما لا يطاق أن نأمرها بالرجوع إلى بيتها. الأمر الثالث: أن يموت محرمها بعد مفارقة بلدها بمسافات بعيدة، فأصح الأقوال في هذه المسألة هي أن تستمر في أثناء في حجها، ولا شيء عليها في هذه الحالة. فإن قلت: وهل لمحرمها تحليلها من وهل لزوجها عفوا وهل لزوجها الحق في تحليلها من الإحرام بعد أن عقدته لأنه طرأ له طارئ ألا تحج أو لا تعتمر؟ إذا عقدت المرأة الإحرام فهل لزوجها تحليلها؟ الجواب: لا يجوز له تحليلها مطلقا، لأن من القواعد أن رفض الإحرام لا يجوز، رفض الإحرام لا يجوز. من دخل الإحرام فلا يجوز له أن يرفضه ولا الخروج منه إلا على الوجه الشرعي. أنت دخلت في الإحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز لك أن تخرج منه إلا على الوجه الشرعي، وأما رفضه من غير عذر ولا مسوغ شرعي ولا برهان فإن هذا لا يجوز، لا تزال محرما حتى وإن رفضته. ولذلك بعض الناس في الحج وربما يتضايق من الزحام ثم يغضب ويخلع ثياب الإحرام ويرجع إلى بلده، رفض الإحرام، يفتي العلماء بأنه لا يزال على إحرامه لأن خروجه منه ليس خروجا شرعيا. فإذا أمره لها بالتحلل بعد الانعقاد هذا أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. مسألة: هل يلزم محرمها أصلا أن يحج معها؟ هل يلزم محرمها أصلا أن يحج معها؟ الجواب: فيه جواب بالأصالة وجواب باعتبار مكارم الأخلاق. أما باعتبار الأصالة فلا يلزمه أن يحج معها، اللزوم الشرعي ما فيه لزوم، لكنه يبقى النظر في قضية إيش؟ حسن المعاشرة إذا كان زوجها، أو من مكارم الأخلاق إذا كانت أخته أو أمه أو بنته أو موليته. فإن من مكارم الأخلاق أن يبذل المحرم نفسه مجانا للحج مع محرمه من باب صيانة عرضه، بل أنا أقول من باب سد أفواه العلمانيين والطاعنين في اشتراط المحرم، لأننا نغضب على طاش ما طاش إذا سخروا من المحرم ولا لا، ونغضب على كثير من الأشياء إذا غضبوا في المحرم. هم يعرضون في المحرم في هذه الحلقات صورا لبعض المحارم لا يأبه بالمرأة ولا بأمر المرأة، فحتى لا يتحقق ما يسخرون به في واقعنا لابد أن نتنازل عن مثل هذه المسائل ونقوم بما أوجبه الله علينا كمحارم. نعم لا يجب علي أن أحج معها، ما يكلف الله المحرم أن يحج معها، لكن طيب لو بقيت بلا محرم، جلست متذمرة فإذا رأت حلقة من الحلقات وهي تهفو نفسها إلى الحج ثم رأت من يسخر بالمحرم وأن مستقبل المرأة مربوط بالمحرم وسفرها ومصالحها مربوطة بالمحرم، قالت صحيح
هذا المحرم عقدة من العقد. فإذا كثير من المحارم يجعل هذه الحلقات مما يقبله كثير من النساء، وهي حلقات فاجرة ساخرة. فيأتي أهل الدين ويردون هذا الأمر ولا ينبهون المحارم على عدم الوقوع في هذه المزالق. فإذا من مكارم الأخلاق ومن باب صيانة الأعراض ومن باب الحفظ على المحارم ومن باب المعاشرة بالمعروف ومن باب الوفاء ومن باب الحق للمسلمة أن تذهب معها، أن تذهب معها وأن تتقي الله عز وجل فيها. مسألة: ما حكم حج الخادمات المشهور في هذا الزمان؟ وهي حملة تسمى حملة خادمات، فهم يذهبون يجعلون الخادمة تذهب بلا محرم. الجواب: حجها لا يجوز لفوات شرط الوجوب وهو المحرم، لكن حجها صحيح، لكنها آثمة. الحج في ذاته لا يجوز لكنه صحيح، لو وقع فإنه يصح، لأن الذي فات ليس شرطا من شروط الصحة وإنما هو شرط من شروط الوجوب. فإن قلت: وهي تتكلف إذا ذهبت إلى بلادها وأرادت الحج مرة أخرى أضعاف ما ستتكلفه في حجها وهي في السعودية، أفليس هذا بعذر يسوغ لنا أن نحججها ولو بلا محرم؟ الجواب: لا، ليس هذا بعذر شرعي، لأن الأدلة وردت مطلقة وعامة، ولا يخص من هذه شيء من الصور إلا بدليل. وذهابها إلى بلادها وعودتها إلى الحج بأضعاف أضعاف النفقة التي كانت ستنفقها في الحج من السعودية، ما أعظم أجرها عند الله عز وجل، فإنه إنفاق للمال في طاعة، وهي تركت شيئا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. وهل يجوز لكفيلها أن يساعدها في ذلك؟ الجواب: لا يجوز له، لأنه حينئذ سيكون معينا لها على إيش يا جماعة؟ على حرام. ومن أعان على الحرام فهو آثم كفاعله، فكما أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فكذلك من دل على شر وأعان على شر فله مثل وزر فاعله، أو نقول فعليه مثل وزر فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وفي حديث جرير: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا لا يجوز له أن يعين ذلك. فإن قلت: وما حكم المكاسب لهذه الحملات؟ فأقول: الجواب: هل مكاسبهم بهذا الوجه مكاسب حلال أم حرام؟ الجواب: لا جرم أنها مكاسب من وجه حرام، وكل مكسب من وجه حرام فهو حرام. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المكسب فرع الأصل، فإذا كان الأصل حراما فيكون مكاسبه حرام، لأن الفرع يتبع أصله في الحكم، لأن الفرع يتبع أصله في الحكم. مسألة: وهل الأمة تفتقر إلى محرم؟ الأمة هي بالخادمة، الأمة تفتقر إلى محرم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن محرم الأمة سيدها، أن محرم الأمة سيدها، لأن الشريعة نصت على أن السيد ممن يجوز له وطؤها أصلا، ومن جاز له الوطء فهو محرم للموطوءة، من جاز له الوطء فهو محرم للموطوءة كما نص الفقهاء على ذلك. مسألة: وهل العبد محرم لمولاته؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح لا يعتبر العبد محرما لها في أصح قولي أهل العلم، لعدم وجود رابطة المحرمية بينهما، لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاع ولا شيء بينهما. قاعدة: كل ما يتوقف عليه في آخر الدرس إن شاء الله نجاوب عليه، كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك وأداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة، كل ما يتوقف عليه بلوغ المناسك وأداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة. طبعا المشروطة لوجوب الحج، وعلى ذلك وقد ذكرت لكم أدلة الاستطاعة سابقا، وهنا فروع ومسائل في هذه القاعدة. مسألة: ما دليل الاستطاعة؟ نقول: دليله الكتاب والسنة، وقد ذكرناها سابقا. مسألة: هل تعريف الفقهاء للاستطاعة بالزاد والراحلة هو من باب التعريف الجامع المانع؟ الجواب: لا، بل هذا من باب التعريف بضرب المثال. وقد ورد في مسألة الزاد والراحلة جمل من الأحاديث لا تنزل عن رتبة الاحتجاج، لكن هذا ليس من باب التعريف بالحد الجامع المانع، بل هو من باب التعريف بضرب المثال فقط. فإذا ليست الاستطاعة محصورة في وجود الزاد والراحلة فقط، بل الاستطاعة لها صور تجمعها هذه القاعدة، وهو كل شيء يتوقف عليه بلوغ هذه المناسك وأداؤها فهو من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. مسألة: هل أمن الطريق من الاستطاعة؟ الجواب: نعم، فلا يجوز لك أن تحج إذا علمت أو غلب على ظنك وجود قطاع الطرق الذين لا دافع لهم وتخشى على نفسك منهم، فأمن الطريق شرط من شروط وجوب الحج وهو داخل من صور الاستطاعة. مسألة: ما حكم من كان مريضا؟ الجواب: هذا المرض لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مرضا لا يرجى برؤه ومانع من أداء المناسك، وإما أن يكون مرضا يرجى برؤه أو مرضا لا يمنع من أداء المناسك. فأما المريض مرضا لا يرجى برؤه وهو المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة لشدة مرضه، هذا الرجل إن كان قادرا على الحج بماله، يعني عند وسع الله عليه المال، فيجب عليه أن يقيم عنه من يحج ويعتمر، لأنه وإن عجز عن الحج ببدنه إلا أنه قادر على الحج بماله، فهو لم يفقد الاستطاعة مطلقا، بل فقد معنى من معاني الاستطاعة فقط، وهي الاستطاعة بالحج بالبدن. وأما المريض مرضا خفيفا لا يمنعه من أداء المناسك، فلا يجوز له أن يؤخر الحج هذا العام إن كان قادرا، كالذي به وجع سن أو صداع يسير أو به كسر في يده لا يمنعه من أداء المناسك أو نحو ذلك، لا حرج عليه، عفوا، يجب عليه أن يحج هذا العام. وأما المرض الذي يمنع الإنسان من الحج وهو مما يرجى برؤه، فإنه لا يقيم من يحج ويعتمر عنه، وإنما يجب عليه الصبر حتى يرفع الله هذه الشكوى. فصارت الأمراض ثلاثة: مرض خفيف لا يمنع من أداء الحج فهو غير مسقط للاستطاعة مطلقا. القسم الثاني: مرض يمنع من أداء المناسك ولكنه يرجى برؤه، فهنا لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، بل يصبر حتى يرفع الله عنه هذا الألم، لأنه يرجو ارتفاعه وشفاء منه في يوم من الأيام. الثاني: مرض لا يرجى برؤه وهو يمنع من أداء المناسك، فهذا هو الذي يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. فإن قلت: وما دليل المسألة الأخيرة؟ أقول: دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على الله في عباده إن فريضة الله في الحج على عباده، قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وما يقال في الكبير يقال في المريض للاتفاق في العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، مسألة: وكبير السن الذي لم يحج سابقا هل يحج الآن ولا لا؟ فنقول: إذا بلغ من الكبر عتية بحيث لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بسبب كبر سنه، وكان قادرا ومستطيعا بماله، فيجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. وأما إذا كان عاجزا ببدنه وعاجزا بماله فقد فقد الاستطاعة بكل معانيها، فحينئذ لا يجب عليه أصلا الحج. مسألة: ما حكم المريض مرضا معديا يخشى من اختلاطه بالحجاج انتشار العدوى؟ به. هو يستطيع الحج، ما عنده مشكلة في الحج، ولكنه مصاب بمرض خطير مثل الإيدز مثلا، فيخشى من اختلاطه بالحجاج ها أن ينقل العدوى لهم أو غيرها من الأمراض الخطيرة. فنقول إذا كان هذا المريض مرضه معديا والعدوى فيه مهلكة قاتلة خطيرة، واللز كان معدي بعد، فحينئذ هذا يجب أن نحجره حجرا صحيا، نمنعه من الحج. لماذا؟ لأن المتقرر أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، وأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، وأن الضرر العام يحتمل من أجل دفع الضرر الخاص. ولذلك حجر النبي صلى الله عليه وسلم حجرا صحيا على أهل البلاد التي نزل فيها الطاعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. لماذا منعهم من الخروج؟ لأن الخروج مع الإصابة يقتضي إيش؟ ها؟ يقتضي انتشار هذه العدوى. فإذا هذا لابد أن يحجر عليه حجرا صحيا، حتى وإن كان الحجر الصحي وعدم تمكينه من أداء المناسك فيه ضرر عليه، لكننا نحتمل الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. وعلى ذلك يقاس جميع الأمراض الخطيرة التي تعدي. وأما الأمراض الخطيرة التي لا تعدي مثل السرطان وغيرها، هذه لا كلام لنا في أصحابها، ولكن المرض الخطير الذي يعدي ويخشى من اختلاطه بالحجاج انتقال العدوى بينهم، فإنه حينئذ لا يمكن، مثل الإيدز ومثل بعض البكتيريا أو الإنفلونزا التي يخشى من الإصابة بها الهلاك، مثل إنفلونزا الدجاج وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وغيرها، هذه إنفلونزا تقتل صاحبها. ومثل كذلك مثل الجذام، فإنه أعدى من الجرب. فإن قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فنقول العدوى المنفية هنا هي العدوى الابتدائية لا العدوى الانتقالية. أما العدوى الانتقالية فهي مثبتة في قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. فالعدوى عندنا قسمان، عدوى ابتدائية هذه لا يستطيعها إلا الله عز وجل، والعدوى الانتقالية يعني بسبب مخالطة الصحيح للمريض هذه مثبتة بالأدلة، ولكنها انتقلت بتقدير الله عز وجل وأمره. مسألة، هل من الاستطاعة دفع خفارة لمن يحفظك في الطريق؟ هل من الاستطاعة دفع الخفارة؟ ودفع الخفارة يأتي على قسمين، خفارة يطلبها قطاع الطرق أصلا، بمعنى أنهم يعترضون طريقك ويطلبون منك المال، فإذا كنت تعلم أنهم لا يريدون إلا المال فهل طلب الخفارة يمنعك من الحج؟ الجواب لا، ما يمنعك من الحج، بس بشرط أن تعلم أنهم لا يريدون إلا المال، وإلا فكف نفسك ولا تعرض نفسك للخطر والهلاك، فخذ معك هذا المال. القسم الثاني، خفارة تخرج معك من البلد أصلا. إذا كان المقصود دفع الخفارة فإنه مال، إذا كان الإنسان قادرا عليه فلا يمنع طلب الخفارة، سواء كانت من البلد أو كانت من قطاع الطرق، لا يمنعك ذلك من أن تحج، لأن الطريق مأمونة، وإنما هذه خفارة تعينك على أداء المناسك والوصول إلى الحج. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن دفع الخفارة لا يمنع وجوب الحج. مسألة، ماذا يفعل المأسور في بلاد الكفار أو المحبوس في بلاد المسلمين؟ ماذا يفعل؟ أو يقيم من يحج عنه ويعتمر أم ماذا؟ الجواب، هذا لا يخلو من حالتي المحبوس والمأسور الذي أو نبدأ بالمأسور، المأسور الذي يغلب على ظنه انطلاق قيد أسره في يوم من الأيام، يعني يعلم أو يغلب على ظنه ذلك، إما لإجراءات معينة ثم يطلق، وإما لأن يعلم أن دولته تسعى الآن في فكاك رقبته من أيدي الكفار، فحينئذ هذا ينتظر حتى ولو بقي سنين في بلاد الكفار، لا يقيم من يحج عنه ويعتمر، لأنه يرجو ويغلب على ظنه في يوم من الأيام أنه سيطلق. وأما إذا انقطع رجاؤه انقطاع مطلق فهذا لا جرم أنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، قياسا على المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير الذي بلغ في السن عتيا لا يستطيع معها الحج. طيب وأما المحبوس فإن هذا يختلف باختلاف سني حبسه، إما أن يكون أن تكون معلومة محددة ولو طويلة، فإنه إذا علم أنه سيسجن 10 سنوات أو 11 سنة فإنه يغلب على ظنه، بل يعلم جزما أنه سيطلق إن شاء الله ما لم يطلق قبل ذلك لحسن سيرته وأخلاقه كما هو معلوم في نظام السجن عندنا في المملكة وفي غيرها من البلدان، يمكن تطيع عن 2 سنين أو أكثر إذا كان حسن السيرة والسلوك وكانت قضيته لا تتعلق بالحق العام أو الأمن أو أمن الدولة، يمكن تسقط عن 2 سنين أو أكثر، فهنا الحمد لله. لكن إذا حكم عليه بالمؤبد فإنه لن يخرج من هذا السجن إلا جنازة، فحينئذ هذا الحكم فيها يختلف باختلاف غلبة الظن مع العلم بالانطلاق من الأسر أو الحبس أو بالخروج من الأسر والحبس أو بالعلم وغلبة الظن من عدم الخروج لا من الأسر ولا من الحبس. المسألة واضحة ولا لا؟ واضحة إن شاء الله. مسألة: هل أخذ التصريح الرسمي يعتبر من الاستطاعة؟ بمعنى أن من لم يحج إذا منعته الدولة من الأخذ من استصدار التصريح أو انتهى وقت استصدارها، مع أن الحمد لله ما ينتهي اليوم عرفة، لك إذا لم تستطع فإن على نقاط التفتيش كمبيوترات يدخلون اسمك حتى ويطلعون لك تصريح، لكن الشاهد إذا لم تستطع استصدار التصريح لعذر أو لآخر فهل يمنعك هذا وأنت قادر بمالك وقادر ببدنك؟ أنا والله أختار في ذلك اختيارا فيه نوع وسطية، وهي أنه لا يعتبر من جملة الاستطاعة في حج الفرض لا في حج النافلة، وهذا قول وسط بين من جعله شرطا للاستطاعة في الحجين جميعا وبين من تساهل وفتح الباب على مصراعيه، ولا لهم حق يمنعوننا وأن ابن حج، وتلقى قبل أخذ التصاريح والله ما ولا يفكر في الحج يوم، بس إنه عناد أو إثبات وجود أو إثبات قوة تحايل. فالراجح عندي في هذه المسألة أنه لا يعتبر من جملة الاستطاعة في حج الفريضة، لا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه أسعار الحملات، ولا تستطيع أن تستصدر تصريحا كما كان في السابق، كل من ذهب يأخذ تصريح، فصار استصدار التصاريح مرهونا بماذا؟ بالحملات، حتى يكتفي الحجاج من الافتراش في مناسك الحج، ولكنهم حتى لم يستطيعوا حتى تحقيق ذلك. فحج الفريضة لا يشترط فيه ذلك، وأما غيره من الحج فأنا أقول إنه يشترط، لأنه إن حصل فمغنم، ها، وإن فات فليس في فواته مغرم. أنت تقول التعميم، يعني أنت بتقعد أطول مني، أنا على الأقل جبت واحدة وخليت واحدة. أتذكر يعني اشترط لها يا شيخ، لا تشدد على الناس، لا تشدد على الناس، لأن من الناس من لا يستطيع أسعار الحملات وهو قادر ببدنه وقادر بماله، فأنا أقول والله أعلم التفصيل في ذلك هو الأقرب إن شاء الله وهو الأرعى للعدل. ومنها كذلك: ما حكم الحج بلا تصريح أصلا؟ ما حكم الحج بلا تصريح؟ فنقول حج الفريضة إذا عجز الإنسان عن استصداره حجه صحيح وبلا إثم بإذن الله، وأما حج النفل إذا دخل الإنسان بلا تصريح فيكون التصريح بالنسبة لنا كالمحرم للمرأة، حجنا يصح ولكننا آثمون لمخالفة نظام ولي الأمر، حجنا صحيح ولكننا مخالفون لنظام ولي الأمر. ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ حجه بمثل هذه المعاصي، بعضهم ربما يلبس ثوبه ويخادعهم بشماغه وتغطية رأسه، كل ذلك لا يجوز. الحج في حقك نافلة، فأنت الآن تطلب نافلة فتقع في محرمات صريحة من أجل إيش؟ نافلة، أين أي عقل هذا؟ أنتم معي إخوان ولا لا؟ الآن تقع في لبس المخيط، بيمشونك من التفتيش، ما يدرون عن الإحرام اللي جوا وفي اللي في قلبك ما يدرون عنه. طيب وتلبس غترة أو تتحايل برشوة تدفعها لبعض أهل مكة عشان يمشيك مع طرقات، طيب هذا محرم والرشوة محرم وملعون فاعل، من أجل ماذا يا حبيبي؟ من أجل أن أحج نافلة. أنت الآن ارتكبت محرمات صريحة من أجل إيش؟ حجنا أو هذا من العقل؟ هذا ليس من العقل في صدر ولا ورد. إن سمحوا لك بعد 5 سنوات فالحمد لله، لم يسمحوا لك فأنت في حل وسعة، فأنت في حل وسعة. لا سيما وأن الأمة الآن تحتاج إلى نفقات كثيرة في الجهاد وإغاثة وعتاق الرقاب، فمثل هذا الحج الذي ترجع مصلحة نفقاته لك أنت وهي نافلة، أنفقه في سبيل الله في إغاثة فقراء ولهفة محتاجين وإعانة مجاهدين، خير لك. الأمة الآن تحتاج إلى نفقات أخرى، والنفقات المتعدي نفعها أعظم أجرا من النفقات القاصر نفعها. مسألة: ما الحكم لو منع الوالدان ولدهما من الحج، فهل يطيعهما ولا لا؟ من يفصل لي؟ الجواب: إن كان هو حج الفريضة فإنه لا طاعة لهما، لأن المتقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان حج نفل فإنه يجب طاعتهما. لماذا؟ لأن طاعتهما واجبة وحجه للنفل نافلة، فإذا تعارض الواجب والنافلة قدمنا الواجب على النافلة. مسألة: ما الحكم لو أن الإنسان كان عاجزا بماله، قادرا ببدنه، لكنه يعلم أنه إذا ذهب إلى الحج سوف يتكفف الناس ويسأل، هو أستاذ ودكتور في سؤال الناس، عنده أسلوب وطريقة يستخرج منها الأموال من الناس، فهل قدرته على سؤال الناس في المناسك تعتبر قدرة مالية؟ الجواب لا، بل لا يجوز له سؤال الناس، لأن السؤال الأصل فيه التحريم إلا لحاجة. فإذا كان يعلم أنه لن يجد نفقة في الحج إلا ما يتكففه من الناس فحينئذ ليس بمستطيع فلا يجب الحج عليه. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ما قال أهل نجد، قال أهل اليمن. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مسألة: لقد نص الفقهاء على أن الراحلة إنما تعتبر في من كان بعيدا عن الحرم عرفة مسافة قصر، وأما من كان قريبا منها فيما دون مسافة قصر فلا تشترط له الراحلة، إذ لو مشى للحج على قدميه فإنه ليس ثمة كلفة كبيرة، ولقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك إيش؟ رجالا وعلى كل ضامر. يعني الضامر هي الناقة التي ضمر بطنها من كثرة مشيها وقطعها للفيافي، ضامرة من كل فج عميق، فالله عز وجل قال رجالا ولم يقيدها بالفج، إذن الرجال يأتون من المسافات القريبة، وعلى كل ضامر من كل فج عميق، فإذن المركوب إنما يشترط إذا كان الفج عميقا، وأما الراجل القريب من الحرم فإنه يكتفى بقدميه. فلو كانت مكة في الرياض ونحن في الخرج، هذه مسافة قصر فلا بد من الركوب، لكن الرياض والرفايع هذا خلاص يمشي على قدميه، إذا لم يجد مركوبا فإنه لا تنعدم استطاعته بعدم وجود المركوب لأنه قريب من الحرم، مثل أهل الشرائع، مثل أهل الجعرانة أو الجعرانة، ومثل أهل المستورة مثلا، أو من كان دون جدة، كل هؤلاء لا يشترط لهم الركوب لقربهم من الحرم، فلو مشوا إنما يقطعون يوما أو يومين في المشي فقط. مسألة: أيهما أفضل، الحج راجلا أم راكبا؟ فإننا نجد من الناس في هذا الزمن من يأتي راجلا من مسافات بعيدة، مثل الرحالة الألباني ذاك أو الرحالة الباكستاني هذا العام، يأتون من مسافات بعيد يتعبدون لله عز وجل بقطع هذه المسافات، فأيهما أفضل، الحج راجلا أم راكبا؟ الجواب: الحج راكبا أفضل لعدة أمور. الأمر الأول لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. فقد كان يمتطي ظهر ناقته القصواء التي كانت رفيقة له يركبها في حجته. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، والبدنة هي الهدي، معه ناقة ليست راحلة له، هي هدي سوف يذبحه في الحرم، والهدي ما يركب، الأصل في الهدي عدم الركوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني هدي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، أو قال ويحك في الثالثة أو الثانية. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فإذا الركوب الهدي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فكيف نقول الحج راجلا أفضل؟ الأمر الثالث أن هذا هو الأيسر والأدخل في تحقيق مقصود الشارع. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، ويقول الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، ويقول وكان النبي، وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين إيش اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأنه إذا أتعب قدميه في المسافات البعيدة فإنه سيحتاج إلى راحة ربما تفقده القيام ببعض السنة المطلوبة في المناسك بسبب تعب قدميه أو مرضهما وعدم قدرتهما على مواصلة السير. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. فإن قلت أوليس المشي أشق، فنقول نعم، ولكن ليس وجود المشقة دليل على فضل العبادة. أنتم معي ولا لا؟ لا ينبغي أن نفاضل بين العبادات بمشقتها، نفاضل بين العبادات بمصالحها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك، فهي المشقة اللازمة التابعة، ليست المشقة المختارة ابتداء. يعني مثلا اللي بيركب الآن على الراحلة أو لا تصيبه المشقة الآن، هو يأخذ أجرا على هذه المشقة لأنها مشقة تابعة، لكن الذي يحج ابتداء على قدميه مع قدرته على الركوب هو اختار المشقة ابتداء، فالمشقة هو يختارها. فلا يجوز للعبد أن يختار ما هو أشق ابتداء، لأن الله عز وجل لا يريد منا أن نكلف أو نشق على أنفسنا. في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. هو اختار العزيمة وترك الرخصة، فحينئذ قال ليس من البر الصيام في السفر. وإن الله عز وجل خلق لنا هذه الدواب وجعل من جملة نعمه التي امتن بها علينا ركوبها، والخيل والبغال والحمير اللي تركبه، بل الطيارات مذكورة في القرآن، والقطارات مذكورة في القرآن، وغيرها كل المركوبات مذكورة في القرآن. الله عز وجل قال من مثله، وخلقنا لهم من مثله، أو جعلنا من مثله ما يركبون، لكن تفاصيلها أعرض الله عز وجل عنها لأن العقول لا تحتملها. فتلك المكتشفات الحديثة في المركوبات كلها مما امتن الله به علينا. وإن الله يحب أن يرى أثر، أجيبوا يا إخوان، أثر نعمته على عبده. جاك من النوم ولا جعته؟ إني أشم رائحة شوي بس. أثر نعمته على عبده. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. مسألة، هل يكون العبد مستطيعا ببذل غيره له؟ هل يكون العبد مستطيعا ببذل غيره له؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله أنها لا تلزمه ولا يعتبر مستطيعا ببذل غيره له، واختاره أبو العباس رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من أهل العلم. قالوا لما فيها من المنة، لما فيها من المنة، إلا أن العلماء تساهلوا في شخصين، فيما ينفق فيما يعطيه الوالد لولده، العلماء تساهلوا فيه مع أن خلاف المذهب، لكن تساهلوا فيه، قالوا لأنه ينفق عليه في غيرها أصلا ولا منة في نفقته، فهو من عادته أن ينفق. وقالوا أيضا في الزوج لزوجته، فإنه لا منة له في ذلك، فإذا هو ينفق عليها والوالد ينفق على ولده دائما وأبدا، فإذا أعطاه شيئا من نفقة الحج فلا يعتبر هذا الإعطاء منة. وأما إعطاء غيرك لك مالا لتحج به فإنك إن قبلته فأهلا وسهلا، وإن لم تقبله فلا تعتبر آثما أو رادا للاستطاعة، لأن كل طريق، عندنا قاعدة من قواعد الأدب، كل طريق يفضي بوجود المنة عليك فالأصل قطعه، لا سيما إذا كان الإنسان من طلبة العلم والعلماء، كلما كان العالم أبعد عن منة الناس عليه كلما كان أدعى لقوله للحق، خاصة ولاة الأمر. لا ينبغي للعالم أن يقبل عطاياهم في صدر ولا ورد، لأن عطاياهم تجعله يسكت عن بعض الحق أو بعض أو إنكار بعض المنكرات التي يقعون فيها. مسألة: ولو أنفق الولد على والده وأعطاه نفقة الحج، هل هذا مما يتساهل فيه؟ الجواب فيه خلاف، والقول الأقرب عندي والله أعلم أنه مما يتساهل فيه، لأن الولد وما ملك أصلا لأبيه، فكأن ماله عاد إليه، فإذا هذه النفقة لا منة للولد على الأب فيها، لأن الولد وما ملك لأبيه، فإذا هذا مما يتساهل فيه، ونجعلها صورة ثالثة مما يتساهل فيه. مسألة: من لم يستطع المال إلا بالاستدانة، فهل تفضلون له أيها الفقهاء أن يستدين ليحج؟ الجواب: لا، لا يستدين، لأن شؤم الدين عظيم وتبعاته خطيرة، فربما لا يستطيع وفاءه بعد ذلك، فالذي لم يستطع أن يوجد نفقة الحج ربما لا يستطيع وفاءها، فتبقى ذمته معلقة بهذا الدين، والدين من الأسباب التي تمنع المدين من دخول الجنة إذا كان قادرا على وفائه في حياته وما طل. وأما من استدان وهو مريد للقضاء فإن الله عز وجل يقضي عنه، قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. مسألة: هل يعتبر في الاستطاعة البصر، بمعنى أن الأعمى لا يستطيع، لا يوصف بالاستطاعة؟ الجواب: نعم، إلا إذا كان الأعمى له من يدله على الطريق، وإلا فالأصل أن هذه المناسك تحتاج إلى مبصر حتى يتعرف على الطريق، فإننا لا يجوز لنا أن نهلك الأعمى بأمره بالذهاب بلا قائد يقوده في هذه المناسك. فإذا إذا لم يجد الأعمى من يدله ويقوده ويأخذ بيده في هذه المناسك فلا جرم أنه يعتبر غير مستطيع، ولو كان فيه من القوة الجسدية والكثرة المالية ما فيه. طيب، هل الأعمى يقيم من يحج عنه ويعتمر؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف غلبة ظنه، فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يجد قائدا في يوم من الأيام مطلقا فله أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، ولكن هذا لا أظنه متصورا، وإنما من باب التقسيم الفقهي. وأما إذا كان سيجد ولكنه في هذه السنة مسافر أو كذا وسيرجع له من يقوده ويدله، فإنه ينتظر حتى يستطيع أن يحج بنفسه. مسألة: المشلول هل يحج مع وجود الشلل؟ الجواب: لا، ما يحج إلا إذا كان قادرا على التنقل بين المشاعر وعنده من يعينه، إما محمولا على عربة كهربائية أو غيرها، أو أحد يقوده بالعربة، أو أحد يحمله على ظهره، فإذا وجد أحدا يفعل به ذلك فيكون حينئذ واجب عليه الحج، وإلا فالأصل أنه عاجز لوجود هذا المرض الذي يقعده عن أداء المناسك. ونقول فيه كما قلنا في الأعمى وفي كبير السن وفي المريض الذي لا يرجى برؤه. مسألة: ما الحكم في من وجب عليه الحج ولكن توفي؟ ما الحكم في من وجب؟ كل هذه مسائل في الاستطاعة، انتبهوا يا جماعة. ما الحكم لو وجب عليه الحج ثم توفي؟ الجواب: إن كان قادرا على الحج بعد الوجوب ثم لم يحج فلا جرم أنه يجب أن نخرج من تركته من يحج عنه ويعتمر، ما لن يحج به عنه ويعتمر، لأنه منسوب إلى التفريط في هذا التأخير. وأما إذا كان وجب عليه الحج ولم يتمكن أصلا لفوات شرط من شروط الاستطاعة، من شروط الحج، ثم لما توفى ومات وهو عاجز عن أداء هذا الشرط أو عن تحقيق هذا الشرط، فإنهم لا يجب عليهم إخراج شيء من ماله. إن اتفق الورثة وأخرجوا طوعا فالحمد لله وجزاهم الله ألف خير، وهذا من البر بميتهم، وإلا فإنه يموت وذمته بريئة لا حرج عليه. قاعدة: الوكالة في الحج عن الغير جائزة بشرطها. الوكالة عن الحج إيش؟ الوكالة في الحج عن الغير جائزة بشرطها. والقاعدة المتقررة عندنا في باب الوكالة أن الأصل في الوكالات أنها تدخل في كل ما تدخله النيابة، فكل حق تدخله النيابة فالوكالة فيه جائزة ولا بأس. طيب، الوكالة تدخل في حقوق الآدميين وفي حقوق الله، لكننا نقيدها بحقوق الله التي يمكن أن تدخلها النيابة، فالصلاة من حقوق الله لا تدخلها النيابة فلا وكالة فيها، الزكاة من حقوق الله ولا تدخلها النيابة فلا وكالة فيها في إخراج في 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 إخراجها عن المال، أما في تفريقها وتوزيعها فتدخلها النيابة. الصوم من حقوق الله لا تدخله النيابة فلا وكالة فيه، لا يصوم أحد عن أحد إلا في صور مخصوصة. طيب الحج، الحج من حقوق الله لكن دل الدليل على أن النيابة تدخل فيه، والدليل على ذلك حديثان سيأتيان في جمل من المسائل إن شاء الله. من فروع هذه القاعدة: من كان عاجزا عن الحج بمال ببدنه وقدر بماله فيجب أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، فيجب أن يقيم عنه من يحج ويعتمر، هذه تكلمنا عنها في شرط الاستطاعة. مسألة: من شروط الوكيل الإسلام، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء، لأن الكافر لا يصح الحج له بنفسه عن نفسه، فلئلا يجوز الحج عن غيره من باب أولى وأحرى، فلو حج الكافر لا يصح حجه لنفسه، فكذلك لو حج عن غيره من باب أولى وأحرى، وهذا متفق عليه في الوكيل بالإجماع. ومن المسائل: من شروط الوكيل أيضا أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. وبناء على ذلك فلو أن أحدا حج عن الغير وهو أصلا لم يحج عن نفسه فإن تلك الحجة تنقلب عنه ويبقى الحج عن وكيله له إشعار آخر. والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال صاحب، أو قال قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، سنده جيد ولا بأس به. فإذا حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يقول العلماء رحمهم الله: ولأن وجوب الحج وجوب مضيق لا موسع، فيبدأ فيه بالنفس أولا، فيبدأ فيه بالنفس أولا، نقول ولأن وجوب الحج وجوب مضيق لا موسع وما كان مضيقا فلا يجوز أن تقدم غيرك فيه. يقولون أيضا وبالقياس، فمن كان عليه قضاء 10 أيام من رمضان، انتبه، وقد كان له ميت وأراد أن يصوم عن ميته وميته عند 10 أيام، ها، وجاء شهر شعبان ولم يصم صاحبنا الأصلي هذا أيامه، كم بقي على رمضان الآخر؟ 10 أيام. طيب هو الآن احتار، قال هل أصوم هذه 10 عن نفسي ولا أصومها عن هذا الميت؟ أيهما تقدمون أيها الإخوان؟ صب عن نفسك أولا، لأن الوقت صار مضيقا لا موسعا. نعم لما كان في وقت السعة صم عن غيرك لا بأس، لأن القاعدة المتقررة أنه يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة قبل ضيق وقتها، فإذا ضاق وقتها فلا يتمكن الإنسان حينئذ من أدائها إلا هي في هذا الوقت. مسألة. واعلم رحمك الله أن من شروط صحة الوكالة إذن الموكل إن كان حيا قادرا على التوكيل، إن كان حيا قادرا على التوكيل. فإذا أردت أن تحج عن هذا الغير فلا يخلو هذا الغير من حالتين، إما أن يكون حيا قادرا، حيا قصدي، وإما أن يكون ميتا. فإذا كان عن الحي فلا يجوز لك أن تتولى الحج عنه إلا باستئذانه، وإلا فوكالتك باطلة والحج لا يكون عنه، يكون عن نفسك، لأن ما أذن لك في هذا الحج، ولا يعتبر حجك عنه بلا إذن مع وجوده وحياته يعتبر مسقطا للواجب عليه، لأن الحق له وهو لم يبذل الحق لك ولم يفوضك، فتصرفك هذا تصرف فضولي غير جائز. وأما إذا كان الحج عن الغير، عن هذا الغير ميت، فحينئذ يحج عنه لفوات محل الاستئذان بموته. وبعض أهل العلم قال لا، لا بد من استئذان من؟ أوليائه، أولياء الميت، أبو الميت، ابن الميت، أخ الميت، زوجة الميت. فنقول لا، لأن الميت لم يفوضهم في هذا الحق أصلا، فهم ليسوا وكلاء عنه في هذا الحق. نعم لو قال لهم حال حياته إن أنا مت فانظروا من توكلونه فوكلوه، فهنا قد أعطاهم الحق في حياته، لكن هو مات ولم يعطيهم الحق، فإذا يحج عن الميت من غير استئذان أحد في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. مسألة، هل يشترط في النائب أن يكون قريبا قرابة نسب من المنوب عنه؟ الجواب فيه خلاف. قال ابن حزم وجمع من أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة، وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأجزى لهم الأجر والمثوبة، هم عامة العلماء، هم عامة العلماء من أهل السنة والجماعة، قالوا لا بد أن يكون النائب قريبا للمنوب. وقال الجمهور بعدم الاشتراط. قال ابن حزم كيف تقولون أيها الجمهور بعدم الاشتراط؟ في حد يتكلم هنا؟ طيب، قال الإمام ابن حزم عندنا أدلة تدل على اشتراط القرابة النسبية، وما هي؟ قال إن الأدلة الواردة في الوكالة عن الغير إنما وردت في ابنة لأبيها وفي أخ لأخته فقط، وفي ابن لأبيه فقط، فهؤلاء أقرباء. في حديث الخثعمية أرادت أن تحج عن أبيها، وفي حديث الرجل الذي قال إن أختي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، هذا حج الأخ عن أختي، عن أختي. وفي حديث الرجل الذي قال إن أبي كذا كذا وكذا قال حج عن أبيك واحتمر، هذا ابن، فكلهم أقرباء. فإذا الرخصة وردت في حق الأقرباء خاصة، هذا قوله رضي الله عنه ورحمه. ولكن القول الصحيح وما جنح إليه الجمهور وقالوا من أن الحج عن الغير والإنابة عنه لا تشترط فيها القرابة. نعم لو تولى الحج أحد القرابة فلا جرم أنه سيكون أولى وأحرى، لأن القريب سيخلص لقريبه أكثر من إخلاص البعيد لمن ليس قريبا له. لكن لو أن وكلنا رجلا أجنبيا فلا بأس بذلك. وأما هؤلاء فإن قرابتهم حصلت من باب الموافقة لا من باب الشرط المقصود، حصلت قرابتهم من باب إيش؟ الموافقة لا من باب الشرط المقصود، لا من باب الشرط المقصود. نواصل. ومنها أيضا من فروع هذا الباب، أجمع العلماء على أن الرجل يصح أن يكون وكيلا عن المرأة في الحج، يعني أن تكون المرأة هي المريضة والرجل هو وكيله، هذا بالإجماع. طيب، وهذا الإجماع أصله ومصدره أمران، الأثر والنظر. أما الأثر فما في الصحيحين؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فهنا الوكيل من الآن؟ رجل ولا امرأة؟ الوكيل رجل، والموكل عنه امرأة. وأما من النظر فلأن الرجل أكمل في الخلقة من المرأة، يقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى. فإذا يجوز توكيل الفاضل عن المفضول في الخلقة فقط. وأما المسألة الثانية فهي توكيل المرأة في الحج عن الرجل، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل يصح أن تكون المرأة وكيلة عن الرجال؟ فيه خلاف. والقول الحق في هذه المسألة هو الجواز والصحة ولا غبار في ذلك. والدليل على ذلك الأثر، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. شوف كيف التنبيه: وذلك في حجة الوداع، يعني أنه حكم متأخر جدا، لم ينسخ. ولأن الوكالة في الحج لا تشترط فيها المماثلة، الوكالة في الحج لا تشترط فيها المماثلة، والمرأة وإن كانت ليست مثل الرجل في خلقته وفي مزاياه وفي رتبته، لكنها وكالة لا تشترط فيها المماثلة. لماذا قلت الوكالة لا تشترط فيها المماثلة؟ لأن من الوكالات ما لا يصح إلا بالمماثلة، كالزوج بالنسبة لنكاح بنته، هو الذي يملك الولاية ولا لا؟ طيب، أو يجوز أن يوكل الزوج في توليتها؟ طيب، لماذا ما تقوم المرأة مقام الرجل في هذه الوكالة؟ الجواب: لا، لأن في هذه الوكالة بالذات يشترط فيها المماثلة رجل برجل. لكن أما الوكالة في الحج فإنه لا تشترط فيها المماثلة، ولذلك وردت الأدلة مجيزة حج المرأة عن الرجل ومجيزة لحج الرجل عن المرأة. مسألة بس انتبهوا، مو باللي يحج عن المرأة يروح يقعد مع في مخيمات الحريم، لا، يقعد مع مخيمات الرجاجيل، مثل الحرمة تقعد تحج عن الرجل، وش بلاس مع الرجاجيل يا بنت الحلال؟ قالت: أنا والله أنا موكلة على الرجل، لازم أقعد مع الرجاجيل نشوف برنامج الرجال مسألة من أين يحرم النائب؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وكل الخلاف مذكور عندكم في الكتاب، لكن نعطيكم ملخصه. والقول الصحيح أنه يحرم من مكانه هو، لا من مكان من موكله، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. وأما المشهور عندنا في المذهب أن النائب يجب عليه أن يحرم من مكان موكله، ووجهة نظر المذهب ما هي؟ الجواب: قالوا إن هذا الموكل وجب عليه السعي للحج من الدلم مثلا، صح ولا لا؟ طيب، إذن قطع المسافة من الدلم إلى مكة من الواجبات على الموكل، فإذا كانت من الواجبات على الموكل فتكون واجبة على النائب، هل هذا صحيح؟ الجواب: لا، لأن قطع المسافة ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة للوصول إلى المناسك، فإذا وجوبه وجوب وسائل لا وجوب مقاصد، والوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فإذا كان هذا الوكيل الموكل اللي في الدلم سقط عنه السعي إلى مكة فتسقط عنه قطع المسافة لسقوط مقصودها أصلا. أنتم معي ولا لا؟ مثل واحد أصلع في الحج وشلون يتحلل؟ بعض الفقهاء يقول يجيب الموس ويمر على راسه. طيب وشو له يا ابن المسلمين؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما له داعي، لأن إمرار الموس القصد منه إزالة الشعرة، وقد زالت فقد سقط المقصود، وإذا سقط المقصود سقطت وسائله إلا بدليل. مثل اللي ما يجب عليه حضور الجمعة لمرض، طيب المشي لصلاة الجمعة هل يجب عليه ولا لا؟ المشي بس يمشي ويعود، لأنه يجب عليه المشي وحضور المسجد، سقط عنه حضور المسجد، طيب بقي المشي. شفت كيف؟ لأن المشي ليس مقصودا لذاته، وإنما جعل وسيلة لحضور المسجد. فإذا سقط عنه حضور المسجد الذي هو الأصل فيسقط عنه وسيلته. فإذا انقطع المسافة من الدلم إلى مكة ليست مقصودة لذاتها، وإنما جعلت وسيلة لانتقال هذه الجثة من الدلم إلى مكة. فإذا كانت تلك الجثة لا تستطيع أن تحج فقد سقط المقصود، وبسقوط المقصود تسقط وسيلته. فكوننا والله نجيب الوكيل من مكة بالطائرة حتى يأتي إلى غرفة النوم اللي فيها الرجال ويبدأ يمشي، فنقول هذا لا دليل عليه وتكليف ما لا برهان يعضده. فالوسيلة تسقط بسقوط مقصودها. فهمت الاختيار؟ عرفت أن قول الحنابلة مرجوح، لماذا؟ طيب مسألة، ما الحكم لو شفي المريض؟ لو شفي المريض، شفي المريض عوفي من مرضه وقد وكل غيره بالحج، فهل تسقط الوكالة بالعافية؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إما أن يشفى قبل إحرام نائبه، وإما أن يشفى بعد الفراغ من الحج أصلا، وإما أن يشفى بعد وقبل. بعد إيش وقبل إيش؟ بعد الإحرام وقبل الفراغ، ولكل واحدة منها حكم ودليل. أما إذا شفي النائب قبل أما إذا شفي الموكل قبل إحرام وكيله فبالإجماع فيما نعلم إلا بعض الأقوال الشاذة أن وكالته تسقط، وأنه لا يجوز له أن ينشئ الإحرام عن موكله. قالوا لماذا؟ قالوا لأن جواز الوكالة كان لعلة وهي وجود المرض، وارتفعت العلة فيرتفع الحكم وهو الجواز، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا شفي الموكل بعد فراغ نائبه أصلا من المناسك بعد طواف الوداع والانتهاء مرة، فهنا يجزئه هذا الحج في أصح قولي أهل العلم. انتبهوا، قلت في أصح قولي أهل العلم لأن فيه خلاف. ما وجهة من خالف؟ ما وجهته؟ وجهته شيء قوي. قال إن الموكل ظن، انتبه، ظن أن مرضه هذا لا شفاء له ثم شفي، فيكون ظنه هذا ظنا صحيحا أم خاطئا؟ طيب الوكالة هذه بنيت على ظن صحيح ولا ظن خاطئ؟ خاطئ. ولا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة به وبجميع ما يترتب عليه. أنتم فهمتم هذا؟ فيقولوا خلاص إذن هذا ظن خاطئ والوكالة مبنية على هذا الظن الخاطئ، وصار الظن الخاطئا في ذاته، فيكون جميع فروعها التي بنيت عليه خاطئة، ومن جملة فروع تلك الوكالة. الجواب هذا ليس بصحيح، بل الظن صحيح، الظن صحيح، لأن هذا الرجل غلب على ظنه أنه لا يشفى، وغلبة الظن هذه ليس مردها إلى تقريره هو، ونحن لا نعتمد فيها تقريره هو، لا، بل نعتمد فيها تقرير العارفين الخبراء بحالته. فإذا أصدرت اللجنة الطبية المشرفة على حاله من مسلمين لا ينقصون عن اثنين، لأن لجنة طبية أقل الجمع اثنان في المسائل الشرعية، وقرروا أن هذا النوع من المرض لا يرجى برؤه، فنقول حينئذ غلب على ظنه أنه لا يشفى بتقرير الطبي، فحينئذ غلبت الظن كافية في التعبد والعمل كما هو متقرر عند الفقهاء رحمهم الله. عندنا قاعدة تقول غلبت الظن كافية في التعبد والعمل، وهو غلب على ظنه، وغلبت الظن مبنية على قرائن ودلائل حسية من اللجان الطبية وتقرير الأطباء وغيرها، فحينئذ ظنه صحيح. فالوكالة في أصح القولين بنيت على ظن إيش؟ بنيت على ظن صحيح. فإن قلت إذا ما معنى قول الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه، أقول هو الظن الذي لم يبنى على إيش؟ على علم ولا على قراء ولا على برهان، على علم ولا على قراء ولا على برهان. كرجل فتح الباب يريد أن يصلي الجماعة فرأى أسودة فظنها لشدة خوفه أنها عدو يطلبه، فأغلق الباب وصلى بجوة، ثم تبين له بأخرى أنها يا أخي سواد زبالة، زبالة سودة قدامك، فهذا آثم لأنه لم يتحقق من هذا الظن ولا لا، وإنما ظن وأغلق الباب على طول لم يتحققه أهو عدو أم لا. فإذا القاعدة محمولة على ماذا؟ على الظن الذي لم يبنى على علم ولا هدى ولا نظر في قراء ولا تحري ولا تحري ولا نظر في الصواب، وإنما على طول مباشر. وهذا الظن هو الذي عابه الله في قوله إن يظنون إيش؟ إن يتبعون إلا الظن، هذا ظن مذموم. أما الظنون المعتبرة شرعا فهي الظنون المبنية على النظر وعلى التحري، وهذه معتمدة في الشريعة. ولي رسالة مختصرة سميتها رسالة في إيش؟ ابتناء الأحكام الشرعية على غلبة الظن، ذكرت فيها الأدلة الواردة في هذه المسألة. فالشريعة تبني على الظن وفروعها كثيرة. طيب وشنا وصلنا وشنا نقول أصلا في أي فرع؟ نعم، بقي القسم الثالث وهو فيما إذا عفي بعد الشروع وقبل الفرق. هذه مسألة دقيقة وفيها خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله، لكن قبل ما أشرح لكم الخلاف يا إخوان أريد أن أنبهكم على قضية مهمة، وهي قاعدة فقهية وأصولية، فقهية وأصولية. انتبهوا يا جماعة، إنه إذا تعذر الأصل، إن المتقرر أنه إن تعذر الأصل يصار إلى البدل، كذا ولا لا؟ طيب إن قدر على الأصل مرة أخرى وهو في أثناء البدل قد شرع فيه، هل يلزمه الانتقال إلى الأصل ولا يجزئه الاستمرار في البدل؟ لا 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 لا، لا تستعجل، لا تستعجل، هذا اللي بيشرحها الآن لكم وبناء عليه ترجحون إن شاء الله. اسمعوا يا إخوان، هذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، أرجحها القول الوسط. فمن أهل العلم من قال يستمر في البدل مطلقا، ومن أهل العلم من قال بل يلزمه العودة إلى الأصل مطلقا، ومن أهل العلم من قال هذا في التفصيل، يختلف الحال باختلاف صورة الانتقال من الأصل إلى البدل. إن كان انتقال ضرورة، إن كان انتقال ضرورة فيجب عليه مباشرة أن يرجع إلى الأصل بعد القدرة عليه حتى ولو شرع في البدل، وإن كان انتقال رخصة وتوسع، انتقال رخصة وتوسع، انتقال رخصة وتوسع، فإنه لا يلزمه العودة إلى الأصل بعد الشروع في البدل. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول، المرأة الأصل أنها تعتد بالحيض ولا بالأشهر؟ بالحيض. طيب إذا انقطعت الحيض أو ارتفعت ولا تدري ما رفعها، لا ما يروحونها للأشهر على طول، وينك أنت؟ ما يروحونها للأشهر على طول، يقولون تعتد إذا ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه، لا تدري ما رفعه، فيجب عليها أن تعتد سنة كاملة، ما ينقلونها للبدل على طول، حتى يتيقنوا تيقنا جازما قاطعا كليا أنها لا تستطيع أن تعتد بإيش؟ بالحيض. تجلس سنة ثم بعد السنة ما نزل الحيض خلاص أجل هذا منقطع، تعتد عقب 3 أشهر. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله بعد السنة. فإذا ليش تربص؟ لأن الانتقال هنا من الأصل إلى انتقال إيش؟ انتقال ضرورة. فهنا لو أنها اعتدت بالأشهر بعد السنة ثم نزل حيضها الآن شرعت في البدن، أفيلزمها العودة إلى الأصل ولا لا؟ أجيبوا يا أخوان بناء على هالقاعدة. يلزم ولا ما يلزم؟ شقيري يلزم، لأن الانتقال انتقال ضرورة، وما كان الانتقال فيه من الأصل إلى البدل للضرورة فيجب عليك أن ترجع إلى الأصل بعد قدرتك عليه، بعد قدرتك عليه. هكذا نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. أنتم معي ولا لا؟ الانتقال الثاني انتقال للبدل من حين العجز عن الأصل، ما تقعد تتعب، بل أحيانا ينتقلون بك من الأصل إلى البدل وأنت قادر على الأصل لكن فيه كلفة ومشقة عليك. فهنا انتقال ضرورة ولا انتقال رخصة؟ انتقال رخصة وتوسل. مثل من عدم الهدي وهو قارن أو متمتع فيجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذه بدل. هل لا بد من التأكد من عدم قدرته على امتلاك الهدي؟ الجواب لا. يوم الهدي معك شيء؟ لا ما معيش. أكيد ما معك شيء؟ قال والله ما معي شيء. طيب تقدر تستدين؟ إيه أقدر. فهذه 500 ريال خذها. هل يلزمه قبولها ولا ما يلزمه؟ طيب لو قبلها قدر على الهدي ولا لا؟ ولو استدان قدر على الهدي. فإذا هو عاجز عن الأصل عجزا بحيث ليس هناك طريق يملك به الأصل؟ الجواب لا، هناك طرق يستطيع أن يتملك بها الأصل لكنها طرق لا يلزمه سلوكها. فإذا الانتقال من الهدي إلى الصوم انتقال توسع. فرق بين انتقال الحائض وانتقال من عجز عن الهدي. الآن يا إخوان، انتقال الإنسان العاجز من الحج بنفسه إلى الحج بغيره أهو انتقال ضرورة؟ الآن هو انتقال ضرورة ولا انتقال رخصة؟ انتبه، قلنا في بداية الكلام من عجز عن الحج ببدنه ثم تكلف الحج وحج هو قادر أجل ولا لا؟ لكنه قادر مع إيش؟ مع شيء من الكلفة والمشقة والتعب التي لا تأتي الشريعة بمثله. ما دامك ما تستطيع لا تكلف نفسك، لا تكلف نفسك، اجلس ويحج عنك غيرك. فإذا هو انتقال رخصة. فإذا قلنا إنه انتقال رخصة ففي أصح قولي أهل العلم لو شفي الموكل بعد شروع نائبه وقبل الفراغ فهل يلزمه الانتقال ولا ما ينتقل؟ لا ينتقل، لأن الانتقال من الحج بالنفس إلى الحج بالغير انتقال رخصة وتوسع وليس انتقال ضرورة. أضرب لكم مثال آخر طيب على الانتقالات. الله عز وجل في كفارة الظهار أوجب علينا ماذا؟ 3 خصال على الترتيب. الرتبة الأولى عتق رقبة، والرتبة الثانية هل ينتقل إلى الصيام عند عجزه عن اعتاق الرقبة؟ الجواب نعم، لكن لو كان قادرا على الرقبة بالكلفة والنبي يشتغل وبيقدر يجيب دراهم الرقبة أو يدين ويعتق رقبة أو يقبل صدقة ويعتق رقبة، هو قادر على تملك الرقبة، هو قادر على تملك الرقبة، بس إنها بطرق إيش فيها نوع مشقة وكلفة زائدة. فحينئذ الانتقال من الرقبة إلى الصوم انتقال إيش؟ توسع. طيب لو أنه شرع في الصوم ثم جاءته 500,000 ريال والرقبة موجودة فهل يلزمه العودة ولا ما يلزمه العودة؟ لا يلزمه العودة، لأن الانتقال من الأصل إلى البدل انتقال رخصة لا انتقال ضرورة. فإذا فرقوا بين الانتقالين، فرقوا بين. فأصح الأقوال في هذه المسألة هو أن الموكل لا يجب عليه الانتقال، وحج وكيله عنه صحيح ولا حرج عليه، ومسقط للواجب عنه ومبرئ لذمته عند الله عز وجل. ويبقى عندنا جمل من الفروع تبون ناخذها الآن في النائب، قاعدة النائب ناخذها الآن ولا ناخذها؟ أخذها حين ولا في شيء ثاني؟ خف في شيء ثاني. طيب ناخذها. ومنها مثلا، منها من المسائل، هل يجوز للقادر أن يستنيب في حج النافلة؟ هل يجوز للقادر أن يستنيب في حج النافلة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والمشهور من المذهب عندنا الجواز، ولكن الصحيح عدم الجواز. فالاستنابة من خصائص العذر، من فيه عذر يمنعه. وأما القادر الذي هو قادر بنفسه وبماله فإنه لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه أو يعتمر نفلا، لأن الأدلة وردت باستثناء العاجز بس، والأصل أن الرخصة تلازم محلها ولا يقاس عليها. الأصل أن الرخصة تلازم مكانها ولا يقاس عليها. كيف ميت قادر؟ الميت قادر. أنا قلت هل القادر يجوز أن ينيب عنه؟ ما سمعنا، كنا ما سمعنا شيء. فإلا إذا كان طبعا عاد أحياه الله، جبنا مثلا بقرة وضربناه ببعضها وأحياه الله لنا وقال إني وكلت محمد الشقيري يعتمد عني، فتجوز وكالته. يا محمد الله يهديك، وش ذا الكلام؟ كسلتني أنا في بعض الأسئلة، تكسلني الهيئة، لأنها تدل على أن الطالب مشحن في وادي بعيد، وانت وينك في وادي. لكن لعلنا نلتقي إن شاء الله في بعدين. مسألة: هل يشترط تعيين اسم الموكل في الإحرام عند الإهلال به؟ هل يشترط؟ الجواب: القول الصحيح أنه شرط كمالي لا شرط صحة. القول الصحيح إن شاء الله أنه شرط كمالي لا شرط صحة. من يشرح لي هذا؟ ما معنى شرط كمالي لا شرط صحة؟ يعني إن حصل فهو الأفضل والأكمل والحمد لله، وإن لم يحصل فإن الإحرام صحيح. مسألة: ما الحكم لو أراد تسمية نائبه فأخطأه وسمى رجلا آخر؟ ما الحكم لو أن الإنسان أراد أن يسمي من أحجه ووكله وأخطأ في اسمه؟ الجواب: عند خطأ اللسان العبرة والمعتمد ما في القلب. عند خطأ اللسان في التعيين فالعبرة والاعتماد ما في القلب. واضح هذه ولا لا؟ لا، إذا كان القلب العبرة بالهمة. أنت ما الذي جاء بك هنا إلى هالمناسك حتى تحج عن فلان؟ فلان قد يعزب أحيانا القلب عنه، لكن أصله مع التذكر يوجد موجود، فيقول اللهم لبيك عمن توكلت عنه، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مسألة: إن من شروط الوكيل التي ينبغي مراعاتها الأمانة والديانة، لأنك سوف تعطيه مالا فلربما لا يحج عنك، ولربما لا يقوم بأداء مناسك الحج على الوجه المطلوب. فإذا لا تفرح بوجود نائب يأخذ مالا قليلا، لا، افرح بوجود النائب الدين الأمين حتى وإن زاد أضعاف ما ستعطيه غيره، حتى من باب احترام ورفعة شأن هذه الشعيرة. لا تسلمها نائبا كيفما اتفق، بل لابد أن يأتي نائب ذا دين. ولأن النائب ذا الدين سيأخذ ليحج لا يحج ليأخذ، وبينهما فرق كما بين السماء والأرض. فإن من أخذ ليحج هذا عمله مقبول وحجته مبرورة، وأما من حج ليأخذ فهذا ليس له في الآخرة عند الله من خلاق، بل هو ممن ابتغى الآخرة بعمل الدنيا، ممن ابتغى الدنيا بعمل الآخرة. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا. فإذا انتبه. والآن كثير من النائبين والوكلاء لا يخافون الله ولا يتقونه والعياذ بالله، وويل لهم من الله، لأن هذا خيانة للأمان. فبعضهم يأخذ المال الكثير من عدة أشخاص على أنه سيحج، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا، بل بعضهم ربما يسافر إلى بلاد أخرى غير معروف ويأتي في هذه المحافظة ويتوكل عن بعض الأشخاص، ويذهب للمحافظة الثانية ويتوكل عن بعض الأشخاص، فيأخذ مثلا 20 حجة وهو لن يحج إلا عن واحد، بل ربما لن يحج أصلا. فهذا لا يجوز أيها الإخوان، وهذا من الوكيل من أعظم الخيانة للأمانة. قل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا ينبغي لك أن يكون الوكيل ذا ديانة وأمانة. الديانة تجعله يأخذ ليحج للعكس، والأمانة تجعله يتفانى ويؤدي النسك المطلوب منه على الوجه الصحيح. مسألة قاعدة في أثناء القاعدة، لكنها مسألة قاعدة، إن شئتم أن تعطوها رقما فأعطوها. نية النسك لا تتعدد، بمعنى أن الإنسان لو مات أبواه وأراد أن يحج عنهما جميعا في سنة واحدة، أو تتعدد نية النسك فيقول اللهم لبيك حجا عن أبي وأمي، الجواب لا، نية النسك لا تتعدد. لو كانت نية النسك تتعدد ويجزئ النسك الواحد بالنية الواحدة عن عدة أشخاص، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج عن شبرمة: ها، أدخل نفسك معه، قل اللهم لبيك حجا عني وعن شبرمة. لكنه نهاه وقال لا، حج عن نفسك أول. هذا دليل على أن نية النسك لا تتعدد، بل لا تتعدد حتى في الأشخاص ولا في أنواع الأنساك. يعني ما لا يقول رجل لبيك حجا عن أبي وأمي، هذه واحدة. وفي أنواع الأنساك: اللهم لبيك حجا متمتعا ومفردا، ما تتعدد نية النسك لا في أنواع الأنساك ولا في أعداد الأشخاص. أفهمتم هذا؟ فإذا نية النسك لا تتعدد، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن توكل في الحج عنك إلا من حج عن نفسه. مسألة مهمة انتبهوا لها: هل يجوز لك أن توكل وكيلا قد حج عن نفسه ولكن عليه حجة منذورة؟ حجة الإسلام سقطت عنه لكن عليه حجة منذورة، يعني إذا كانت مطلقة، نقصد مطلقة قال نذر لله علي أن أحج، والنذر المطلق على الفور، ها؟ فحينئذ نقول له: تعارض في حقك إيش؟ واجب وإيش؟ ومستحب في وقت مضيق، لأن الوقت الحج جميع ما يتعلق به مضيق، الوقت الحج مضيق. فحينئذ لا تتوكل عن غيرك فتبرئ ذمته، مع أن ذمتك في هذا الواجب المضيق مشغولة بالنذر. فإذا لا يجوز لك أن توكل نائبا لم يحج عن نفسه أصلا، أو كان قد حج عن نفسه وعليه حجة منذورة، والحج المنذور واجب. مسألة: ما الحكم لو بقي شيء من النفقة بعد فراغ النائب من حجه؟ ما الحكم لو بقي شيء من النفقة بعد فراغ النائب من حجه؟ ها؟ يرد. نعم، في خلاف. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من أوجب على النائب رد النفقة مطلقا لأنه أعطي هذه النفقة لعلة وقد زالت هذه العلة بالفراغ منه، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهو يستنفق من المال ما دام في شأن الحج، لكن إذا فرغ الحج وبقي شيء من النفقة فالواجب عليه رده إلى الوكيل. ومنهم من قال يتملكها مطلقا، ومنهم من قال يتملكها مطلقا، سواء اشترط أو لم يشترط، لأنه أعطاها على أنها كل كلفة الحج، فهو أعطاها على أنها مال مبذول في الحج. فكون النائب مثلا يقتصر في بعض النفقات على نفسه ليوفر له شيئا فهذه شطارته، لكن تقصير في النفقة على وجه لا يخل بمقصود الموكل، مو بيروح في الهدي يروح يشتري لها سواك لي ب 250، لا يشتري مما يشتري الناس عادة. ولكن الراجح عندي هو قول ثالث، وهو أن الأمر في الرد من عدمه مبني على العرف، هذا الأصح عندي والله تعالى أعلى وأعلى، أن الأمر من الرد من عدمه مبني على العرف. فإذا جرى العرف أن الموكل لا يسأل عما تبقى من النفقة ولا يقيم لها وزنا ولا شأنا، فحينئذ يتملكها النائب. وإذا كان العرف قد جرى بأن النائب بأن الموكل له حق في هذه النفقة المتبقية، فحينئذ يجب على النائب أن يستردها إلا بإذن أو شرط، إلا بإذن أو شرط، بإذن أن يقول لك أو شرط أن يقول وما بقي لي قبل ما يبدأ في الحج، يقول وما تبقى فهو لي. واضح هذا؟ فالأمر مبناه على العرف، لأن العرف في هذه المسألة معتمد، والعرف قد يحدد دفع المال كثرة وقلة، مثل الأجرة، بعض الأجرة نردها إلى إيش؟ العرف. وهل العرف يدفع في الإجارة مقدما أو مؤخرا أو مفصولا على سنتين ستة أشهر ستة أشهر؟ هذه نردها إلى العرف. المرأة التي لم يدفع مهرها في أول زواجها يحدد مهرها إيش؟ العرف. فتلك نفقات ليس فيها أدلة تنص على تحديد ما تبقى منها، فنرجع في تحديدها إلى العرف، وهذا هو الأصح في هذه المسألة. قاعدة في نفس القاعدة عندنا السادسة والخامسة، النائب أمين، النائب أمين، وهي في قاعدة النيابة أيضا، النائب أمين، بمعنى أنه يتصرف في المال تصرف الملاك ولا تصرف الأمناء؟ أجيبوا، الملاك الأمناء، فيتصرف بما تعود مصلحته لنفسه ولا بما تعود مصلحته لوكيله لموكله؟ الجواب بما تعود مصلحته لموكله، فلا يجوز له أن يتصرف في هذا المال إلا على الوجه الذي تعود مصلحته لموكله، حتى يفرغ من أداء هذه الأمانة، ثم ما تبقى من المال على مقتضى العرف إما له وإما أن يرده. فإذا النائب أمين. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم، عفوا، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. مسألة، ما الحكم لو أن النائب أفسد الحج بوطئه؟ النائب راح مع زوجته عشان تصير محرم له، سبحان الله، صحيح، يقول سائق معه محرم، المحرم اللي تحتاج للسائق ولا لا؟ السائق رجال ما يحتاج إلى محرم. أفسد الوكيل الحج، الله 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 الله، فهذه الحجة الفاسدة من اللي يتحملها ولمن تكون؟ وهل تبرأ ذمة الموكل ولا ما تبرأ؟ فهمت السؤال؟ الجواب، أما الحج الفاسد فإنه يكون على ضمان النائب، لأنه أفسده بنفسه هو، فهو الذي أتلفه، ومن أتلف شيئا فعليه ضمانه. وأما ذمة الوكيل الموكل فإنها لا تزال معمورة بوجوب الحج لم تبرأ. طيب، فإن قلت إننا عرفنا أن الحج الفاسد يجب فيه القضاء، طيب من الذي يقضي الآن؟ النائب ولا المنوب عنه؟ النائب. طيب يقضي الحج عن نفسه ولا عن وكيله ولا عن موكله؟ أجيبوا، فهمتم هذه ولا لا؟ فهمتم السؤال؟ أول شيء نقول ضمانه على النائب، ذمة الموكل لا تبرأ. طيب يجب على النائب القضاء. الجواب، حجة القضاء تكون عن النائب، وما الوكيل فما له إلا دراهمه ترجع له، الوكيل ما له إلا جميع دراهمه ونفقاته ترجع له، لا لا يم... لأننا أعطينا الحجة الأولى التي فسدت جعلناها من ضمان إيش؟ جعلناها من ضمان النائب، ومن أفسد حجا فيجب عليه قضاؤه جبرا لخلل الفساد. فإذا الحجة الفاسدة رجعت إلى صاحبها الذي هو النائب، فكذلك حج القضاء يكون عنه. ولأن النائب لا يلزم، ولأن الموكل لا يلزمه حجة للقضاء أصلا، لأنه لم يفسد شيئا ولم يتسبب في إفساد شيء. مسألة وهي مهمة جدا وخطيرة، والأخطر منها اللي أمامي، مسألة مهمة جدا وخطيرة. ما الحكم لو أن النائب اقترف شيئا يوجب كفارة، فنفقة الكفارة على من؟ أنا حاول أني أطلع المسائل في أسئلة وأجوبة لأنها تصير أسهل. أقول ما الحكم لو أن النائب اقترف، ما عندكم معي غدو خلاص رحتوا، ما الحكم لو أن النائب اقترف في حجة موكله ما يوجب كفارة، فنفقت الكفارة هذه على من؟ طيب حجة الرجال هي. الجواب نفقة الكفارات الزائدة على النفقة الأصلية كلها على الوكيل، كلها على الوكيل، لأنه المتسبب فيها، لأنه المتسبب فيها. مسألة، هل يجوز للنائب أن يتخير بين الأنساك أم ماذا؟ الجواب، تخلوني أجاوب، اسمحوا لي أجاوب، أجاوب، تجاوب يا أبو فهد، طبعا أنا ولا أنت عندك اجتهاد فيها؟ وإلا أحسنت، هذا هو الجواب، ما قاله الشيخ خالد هو الجواب، وهو أنه إذا عين الوكيل، عفوا أنا أخطي في الوكيل، إذا عين الموكل نسكا معينا فلا يجوز للوكيل تعدي هذا النسك، لأن وكالته ليست وكالة مطلقة وإنما وكالة مقيدة في هذه الحال، والوكيل إنما يعمل في حدود ما وكله موكله فيه. انتبهوا يا جماعة لهذه المسألة الثانية. الحالة الثانية ألا يعين له شيئا، فحينئذ الوكيل يختار، بس انتبهوا، أو يختار لما تعود عليه هو منفعته ولا لما تعود على موكله منفعته؟ انتظروا قبل أن تجيبوا، اعرفوا القاعدة التي تبنى عليها هذا الفرع يبنى عليها غيرها من الفروع. اعرفوا القاعدة، شو يا جماعة، إذا خير الإنسان بين شيئين، إذا خير الإنسان بين شيئين فلا يخلو من حالتين، إما أن تعود مصلحة الاختيار عليه هو على المختار نفسه، فحينئذ مبنى الاختيار على التشهي، اختر ما تشاء. لو قلت لك يا فهد زوجتك أحد ابنتي، الآن مصلحة الاختيار ترجع لإيش؟ فإذن هو يتشهى يختار أي واحدة منهم، واضح يا جماعة ولا لا؟ وأما إذا كانت مصلحة الاختيار سترجع على الغير فالواجب عليك بذل النصح، فلا تختار على التشهي وإنما تختار الأنفع والأصلح والأعظم أجرا لمن خيرك. وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أنه لما خيرك استنصحك، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استنصحك فانصح له، واضح يا جماعة ولا لا؟ آخر شيء فانصح له، آخر شيء فانصح له، واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب، إذا لم يعين له شيئا فيختار أفضل الأنساك، وما أفضل الأنساك؟ لا لا لا، كل الأقوال الثلاثة خطأ. القول الصحيح سيأتينا في قاعدة يختار أفضل الأنساك الذي سيأتي تحريره في القاعدة، لكن عندنا مسألة خفيفة لطيفة بسيطة، وهي لو أن الموكل عين نسكا أدنى، هل للوكيل أن يرفعه إلى الأعلى أم لا؟ فكروا فيها ونجيب عنها بعد الغداء إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net